الرحمن الرحيم قد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى الآية 88 حيث يقول تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين فالله أركتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول تعالى فما لكم في المنافقين يعني فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين كيف تختلفون على أمر المنافقين فئتين يعني فرقتين كيف لم تتفقوا على التبري منهم. والاستفهام هنا للإنكار والنفي والخطاب لجميع المؤمنين لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم أي نعم وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرئ من المنافقين لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل إن المراد بهما هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم بيان ذلك في آل عمران وكما أوضحه ما رواه الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس قد خرجوا معه يعني بعدما خرجوا معهم في الجيش يعني خذلوهم وخذلوهم ورجعوا عنهم يعني نفروا من القتال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون يعني باعتبار ما كانوا ينذرون. فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة المدينة يعني طيبة وإنها تنشي الخبث كما ينشي الكير خبث الحديد يعني المدينة تقرب المنافقين منها وتخلصوا منهم. وذكر الإمام محمد بن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. ثمة رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأرسطوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما لكم رجعتم قالوا أصابنا وباء المدينة فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم أي مكتهم وردهم إلى الكفر بما كتبوا بما يعني بسبب ما كتبوا بما كتبوه العلم من لحقهم بالكفار والتعاجم عن المؤمنين أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي المقصود هنا أتريدون أن تهدوا تهدوا هنا المعنى أن تفقوا من الهداية أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني أتريدون أن تعدوا هؤلاء الضلال من جملة المهتدين هذا معنى أتريدون أن تهدوا تهدوا يعني تصفوهم بالهداية واضح فمعنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني أتريدون أن تعدوهم من جملة المهتدين فقد أضلهم الله فيعني هنا توضيح على يعني هذه الفئة من المؤمنين الذين لم يعدوا هؤلاء المنافقين لم يعني يعتبروهم يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم وإشعار بأن هذا الأمر منهم يؤدي إلى محاولة المحال عد هؤلاء المنافقين من جملة المهتدين المحال لأن هداية من أضله الله تعالى مستحيل فإنه من يضل الله فلا هادي له لذلك يقول الله لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي نعم وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء هدايتهم وهم بمعزل عن ذلك سعد في هدايتهم وإرادة لها ومن يبدل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى ثم يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجموا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستأنف متوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم، يعني بعدما بين كفرهم وضع لهم في أنفسهم يبين تعالى هنا أنهم أيضا سيعون في إضلال غيرهم وصدهم عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا أن تكفروا ككفرهم بعد الإيمان فتكونون سواء، يعني في الكفر والضلال. فلا تتخذوا منهم أولياء، يعني في العون والنصرة، لأنكم إذا واريتموهم فإن ذلك يؤدي ويؤول بكم إلى الكفر ويفضي بكم إلى الكفر. وإن أظهروا لكم الإيمان طلبا لموالتكم، يعني مهما أظهروا لكم الإيمان فلا تقبلون بالمثل، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني حتى يهاجروا من دار الكفر، حتى يهاجروا في سبيل الله، فحينئذ تتحققون من صحة إيمانهم. فإن تولوا، يعني هذا الهجرة، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني فهم وإن أظهروا لكم الإسلام مع قدرتهم على الهجرة فافعلوا بهم ما تفعلونه بالكفار، لأنه زال عنهم حكم النفاق بلحوق دار الكفر. حينما ينحازون من المؤمنين إلى المنافقين مع أنهم قادرون على الهجرة من وسط الكافرين إلى وسط المؤمنين، فما ذلك يؤثرون الانحياز إلى معسكر الكافرين، فهنا خرجوا من صفة النفاق ويعتبروا قد أظهروا الكفر بتحيزهم للكافرين. فحينئذ تأخذوهم، أي استثروهم، هذا أمر باتخاذهم أسرى، استثروهم يعني واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم، اقتلوهم حيث وجدتموهم سواء في الأرض الحل أو في الحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا تولوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمستهرين بالزندقة والإلحاد، وهذا متأكد بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وذا السبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة. وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه، يعني إذا تمتنع المحبة والولاية في موضع مع شخص يعادي دينك ويعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم، يعني أن أعظم المسائل أو أكثر مسائل الإيمان أدلة دعوة التوحيد هي قضية الولاء، الولاء والبراء أكثر قضايا الإيمان من حيث أدلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن هذه القضية لصيقة الصلة للإيمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون، يعني إلا الذين يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني بهدنة أو أمان، فجعلوا حكمهم لحكمهم لئلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق. وفي هذا احترام الإسلام لليهود والمواثيق، يعني الحكم الثالث في الآية في قوله تبارك وتعالى فإن تولوا، يعني عن الهجرة، وانحازوا للكفار مع قدرتهم على الهجرة إليكم فخذوهم، يعني ائتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرم، ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا. من الذي يستثنى اي واحد من هؤلاء المذكورين اذا لجأ الى يعني الى قول بين المسلمين وبينهم ميثاق، ففي هذه الحاله ينبغي عدم التعرض له. لماذا يعامل كمعامله هؤلاء الذين لهم عهد ولهم بدنه ولهم ميثاق؟ لماذا؟ لاننا اذا دخل هذا في ديار هؤلاء القوم الذين لهم عهد والميثاق، فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه وهو في جوارهم فهذا سيفضي إلى قتال هؤلاء المعاهدين، وبالتالي تنقض العهود. ومن ثم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كمعاملة هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق، إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد وعقد أو أمان، أو جاءوكم حضرت صدورهم، أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بجانب هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق، جاءوكم يعني جاءوكم أي والذين جاءوكم حضرت صدورهم يعني قد ضاقت وانقبضت نفوسهم أن يقاتلوه لإرادتهم المسلمة، يعني هم يريدون أن يكونوا سجنا لكم واضح، ويكرهون وتضيق نفوسهم بأن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يعني معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم، يعني فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أيضا أن ينضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبيلتهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم لا ينضمون إليكم في قتال قومهم ولا هم عليكم أي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. أين إذن المستثنى هنا من المأمور بأخذهم فريقان، أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من أتى المؤمنين جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت نفوسهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومكم، يعني جاءوا إليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم. نعم. ثم يقول تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، إشعار بقوتهم في أنفسهم وأن في التعرض لقتلهم إظهارا لقوتهم الخطية، فهذه الجملة جارية مجرى التعليل لاستثنائهم من الأسر والخطية، يعني هذا تعليل لهذا الحكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، هذا الفريق المذكور لو شاء الله تعالى يعني هذه الآية كما يقول هنا القاسمي فيها إشعار بأنه لديهم قوة كاملة، هم يستطيعون أن يقاتلوكم لكن الله الذي كف أيديهم عنكم، وأنتم إذا تعرضتم لقتلهم ستكتفي ذلهم وبالتالي يأخذون موقف المعادين ويشرعوا في قتالكم، فهنا هذا هو التعليل لسبب استثنائهم من الأخذ والقتل، فإن اعتزلوكم يعني إن تركوكم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم مع ما علمتم من تمكنهم بذلك، فلم يقاتلوكم مع أنهم متمكنون من قتالكم وقادرون على قتالكم لكن الله تعالى يعني كفرهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني الانفياد والاستتلاب فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل، سبيلا يعني طريقا بالأسر أو القتل، لماذا؟ إذ لا ضرر منهم على الإسلام وقتالهم يظهر كمال قوتهم، لا ضرر منهم عن الإسلام لأنهم لا يقتلون لا معنا ولا عليه، وفي نفس الوقت إذا استفززناهم بالقتال فهذا سيظهر قوتهم. أين يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولما رجع ناس من معركة أحد وهم المنافقون اختلف الناس فيهم فقال فريق نقتلهم وقال فريق لا، فنزل قوله تعالى فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين، لذلك أعرف كلمة فئتين بيكون بتقدير كلمة صرتم، فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين يعني صرتم في المنافقين فئتين انقسمتم فريقين، والله أركتهم أي ردهم من عز الإسلام إلى ذل الكفر، والله أركتهم لما كتبوا أي لما الكفر والمعاصي، أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضله الله، يعني يتريدون أن تعبدوهم في جملة المهتدين وقد أضلهم الله، والاستفهام في الموضعين للإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والمقصود ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى، ثم قال تعالى ودوا أي تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أضروا لكم الإيمان، حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم. فإن تولوا يعني عن الهجرة كما ذكرنا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم، خذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا أي تولوا له ولا نصيرا أي تنتصرون به على عدوكم، لا تستعينوا بهم في قتال أعدائكم إلا الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عاهد صلى الله عليه وسلم أو كما عاهده غلام بن عويمر الأسلمي على ألا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينه على أن من لجأ إليه لا يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم له. أو جاءوكم أو الذين، هذا فئة أخرى مستثناة، أو جاءوكم أو الذين جاءوكم حصرت يعني وقد حصرت أي ضاقت، وقد ضاقت حصرت يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أي وقد ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم يعني مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم أي معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليه بأخذ ولا قتل، وهذا النهي عن التعرض لهم وما بعده منسوخ بآية السيف. سبق أن بينا ما معنى النسخ في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم، وأن هذا يتفاوت بحسب حال المسلمين، وليس المقصود النسخ كنسخ الخمر والربا أو أي ذلك من الأشياء التي يرفع حكمها تماما فلا يجوز امتثاله أبدا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء الله لسلطهم يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم يعني بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب فإن اعتزلوكم كما كان هذا مسوق الابتئال الجباسي في مركب يعني كمساحة تعليل، تعليل استثناء هؤلاء الآخرين. لماذا استثناهم من القتل والأسر؟ استثناهم لأن فيهم قوة كاملة، فما داموا يسلمونكم سلموه، إذا حاولتم قتالهم فهذا سوف يعني يستثيرون ويظهرون هذه القوة الخفية، فما داموا لهم لكم ولا عليكم فلا تتعرضوا لهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الصلح يعني انقادوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالأخذ أو القتل. ثم يقول تبارك وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركتوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين أي أقواما آخرين يريدون أن يأمنوكم بأن يظهروا لكم الإسلام، يظهرون لكم الإسلام ويريدون أن يأمنوكم يعني على أنفسهم ويأمنوا قومهم يعني بإظهاركم، فهؤلاء مع المؤمنين يظهرون الإيمان حتى يأمنوا عقاب المؤمنين، مع قومهم الكافرين يظهرون لهم الكفر، يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإسلام ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لقومهم. كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعوا إلى الارتداد وإلى الشرك أركتوا فيها أي رجعوا إلى الشرك ممكوثين على رؤوسهم فإن لم يعتزلوكم هؤلاء إن لم يتنحوا عنكم جانبا بأن لم يكونوا معكم ولا عليكم ويلقوا إليكم السلام يعني ولم يلقوا الانقياد ويكفوا أيديهم يعني عن قتالكم فخذوهم يعني استثمروهم، استثمروهم يعني خذوهم أسرى وقتلوهم حيث فقدتموهم أي حيث ولدتموهم في داركم أو في دارهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة واضحة في الإيقاع بهم وقد قتلا وسبيلا لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بأهل الإسلام أو تسلطا ظاهرا حيث أذلنا لكم في أخذهم وقتلهم. الحقيقة يقول الحافظ ابن كثير هؤلاء الآخرون المذكورين في هذه الآية في الصورة الظاهرة كمن تقدمه، هم في الظاهر كمن تقدموا في الآية التي قبلها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركتوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقتلوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول ابن كثير هؤلاء الآخرون في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء، فإن هؤلاء المذكورون في هذه الآية منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضررهم وضراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن، هذا في الظاهر معهم لكن في الباطن يصانعون الكفار فيعبدون معهم لا يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطل مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أي نعم. وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكتون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتذروا ويصلحوا أو ويصلحوا. وقال الأكثرون من المفسرين في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم، يعني بإظهار الإيمان عندكم، فأمنوا قومهم أي بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم بنو أسد وعطفان، كلما ردوا إلى الفتنة كلما جعوا إلى الشرك وركبوا فيها يعني وقعوا أشد وقوع، فإن لم نعتبركم يعني بطرق قتالكم ويلقوا يعني ولم يلقوا إليكم السلم ويكفوا يعني ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم أي بالأسر وقتلوهم حيث فقتلوهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني برهانا بينا ظاهرا على قتالهم وتبيهم لغدرهم بسبب غدرهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله الا ان يتصدقوا، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه، فان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، يعني ما جاز ولا صح ولا لاقى لمؤمن قتل اخيه المؤمن، لا ينبغي ابدا ان المسلم يجترع على اهدار دم اخيه المؤمن، لماذا؟ لان الايمان زاجر عن ذلك الا على وجه الخطأ، يعني لكن إذا في هذا قد يقع خطأ، إنسان ما قصد أن يقتل أخاه كالحوادث في الطرقات أو أي طريقة فيها لا يجوز فيها عمد القتل العمد، إلا على وجه الخطأ فإنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقات البشرية، لأن هذا قد يكون في غير بغير قصده. والمقصود طبعا يعني إن قال الزمخشري فإن كنت دون أن تظهر الخطأ، يعني ما هو الناقض لكلمة خطأ؟ خطأ الجواب لأنه مفعول له، يعني الكلام بكل معناه ما ينبغي له أن يفسره لعلة من العلل إلا للخطأ وحده، إلا للخطأ وحده، فيجوز أن يكون حالا بمعنى لا يفسره في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، ويجوز أن يكون صفة للمنطق، يعني ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا قتلا خطأ فيكون ثقة للمنطق. على أي الأحوال المعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد، لأن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. ثم يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني بما ذكرنا فهو وإن عطي عنه لكنه لا يحمو عن تقصير في حق الله ولا يهدر دم المؤمن بالكلية. فليس هو غير متعمد ولا يعامل معاملة القاتل المتعمد القتل، لكن هو مع ذلك لا يخلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى، وهذا الخطأ لا يهدر دم المؤمن بالكلية، بل لابد أن يتحمل دم أخيه المؤمن الذي قتل الخطأ. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إذا قدر وقوع ذلك فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الواجب عليه لحق الله فتاح نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة، ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة مؤمنة، يعني الواجب عليه، كلمة فتحريره يعني الواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة، وهذا الواجب واجب لحق الله، لحق الله تبارك وتعالى. عليه واجب إعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة، يعني رقبة مؤمنة سواء إنسان يعني عبد مثلا أو أما مؤمن، واضح؟ مؤمن أو ليس كبيرا يعني صغير ولكن محكوم على الإيمان تبعا لأبويه، ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. أي نعم. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة المؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح. وفي موقف مالك ومسلم الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أيضا أراد أن يعتقها، قصة معروفة يعني، أراد أن يعتقها لكي يتأكد من إيمانه أولا. فلما ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبرها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قيل في حجة هذا الإعتاق أنه لما أخرج نفس المؤمنة من جملة الأحياء بالقتل، أخرج من جملة الأحياء في الدنيا هذه النفس المؤمنة التي قتلها خطأ، لازمه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لازمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لازمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها. فانظر يعني تقدير الإنسان لحرية الإسلام لحرية الإنسان، إنه جعل إخراج العبد أو الأمل المؤمن يعني من الرق إلى الحرية كفئا ومقابلا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. هذا في تعظيم لحرمة يعني الحرية في الرقيق. طبعا موضوع يعني موقف الإسلام من الرق هذا موضوع من الموضوعات التي إن شاء الله ننوي فيها بعض بفترة نفردها به الكلام بالتفصيل ان شاء الله في جملة الشبهات التي يثير اعداء الاسلام ضد الاسلام فيما بعد باذن الله. نعيد العبارة. قيل في حكمة الاعتاق انه لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لازمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار، لان اطلاقها من قيد الرق كاحيائها من قبل ان الرقيقة ملحق بالاموات، اذ الرق اثر من اثار الكفر والكفر موت حكمة، الكافر ميت حكما، حكم زي حكم الميت، لأن الكافر لا حياة له. يقول تبارك وتعالى أمن كان ميتا فأحييناه، أمن كان ميتا من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فالكافر ميت، ميت القبر. حتى بعض العلماء اعتبروا هذا الكلام فاتروا قوله تعالى وما أنت بمطمع من في القبور لأنهم الكفار، أن جسدهم مثل الإيه؟ مثل القبور، حتى لو كان يرى في صورة الحي رائحة غادية لكن هو في الحقيقة ليس غير الله. يعني الرقيق ملحق بالأموات. لماذا ملحق الأموات؟ لأن الرقيق أكثر من أثر الكفر، لأن السبب الأصلي في الرقيق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرقيق؟ هو المنبع الذي يأتي منه الرقيق الآخر في الجهاد في سبيل الله، فالأسف واضح في حين الأخذ من الجهاد فيؤثر الكفار فيسرقوا الجهاد واضح. فكان الجهاد يقول الله سبحانه وتعالى كما أنهم يعني أبوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وبإرادتهم، وليس هذا بحق، بل فعوا قصتان من فئة المؤمنين التي دعوهم إلى التوحيد، أعقبهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على حال الحياة. فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب ودخل الجنود أحياء، وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة. فالإسلام استقرهم أحياء، لكن لما أبوا العبودية لله عاقبهم الله بأن صاروا عبيدا لعبيد الأمثالين، لكن هم من المؤمنين. فإذا حصل أن مؤمن امتلك كافرا ثم أسلم هذا الكافر، هل يدل على حكم الرق؟ لا يدل. لماذا؟ لأن الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق الإيه؟ السابق. لكن أصل سبب الرق هو الكفر، منبع الرق هو الكفر، فالرق أخر من أثار الكفر، والكفر موت حكما كما قال تعالى أولاً كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الأحرار، منع الكافر من أن يتصرف تصرف الأحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في 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 قتل يعني في هذا الذي قتل أخاه المؤمن خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبة المؤمنة، هذا في حق الله. أما حق البشر الأولياء الميت وديعة مسلمة إلى أهله، وديعة مسلمة إلى أهله يعني وهي يعني والواجب عليه أيضا دية من حق ورثة المقتول، حق هؤلاء الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث، يؤتى بالدية وتوزع على ورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصبة الشرعية في الميراث. وقد بينت السنة مثلها، وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه ان في النفس الدين 100 من الابل، 100 من الابل، وفيه على اهل الذهب 1000 دينار. وروى ابو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طرد في الدية على اهل الابل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل أخاه المؤمن قتل خطأ، فالدية التي تجب عليها رقم مقدار الدية وأنها تعطى لورقة القتيل وتوزع عليهم كالميراث. لكن ماذا الذي يدفعها؟ هل يدفعها القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، ليس يعني هذه الدية تكون واجبة على عاقلته، على عاقلته، العاقلة هم أقاربه الذكور.